شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليوم رمضان الدوحة. حلقة اليوم نتحدث فيها عن العمل الدعوي وسائله الحديثة، وهي دعوة الأنبياء والرسل. يقول المولى تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رحب بضيوف الكرام معي في الاستديو، فضيلة الشيخ وحيد بالي، حياك الله شيخ وحيد.
أهلا وسهلا دكتور، يا
سعد تواجدك معنا حلقة اليوم.
أنا أسعد بكم، الله يحفظكم بارك
فيك. أيضا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الحمادي، حياك الله.
الله يحييك شيخ أحمد، بارك الله فيك،
الله يتقبل منا من
جميعا إن شاء الله.
دكتور وحيد وشيخ وحيد، حلقتنا اليوم نتكلم عن الدعوة، ولا بد في مدخل نتكلم فيه، وهي ما هي أهمية الدعوة وفضلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية كل عام وأنتم من الله أقرب وعلى الطاعة أدوم، وأرحب بضيوفنا الكرام وأرحب بالمشاهدين والمستمعين. الدعوة إلى الله عز وجل هي أحسن قول، قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأحسن الأقوال هي أقوال الدعاة إلى الله جل وعلا. ثم إن الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والمرسلين. لكن هناك مسألة أحب أن أنبه عليه، بعض الناس يظن أن الدعوة منوطة بالعلماء والدعاة، الحقيقة لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. إذن كل المسلمين يجب أن يكونوا دعاة إلى الله، كل على قدر ما يعلمه من دين الله عز وجل.
هاي تعريف، لكن أهميتها وفضلها الشيخ.
كما تفضلت في بداية اللقاء، بعد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام مسلم وغيره واللفظ لمسلم، يوم خيبر أعطى الراية لعلي بن أبي طالب وقال: انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. هذا بس دعوة واحد ويهتدي على يدك، هذا الخير. فكيف لو طبعا اهتدى على يديك الكثير؟ عادة الدعوة إلى الله كما يقولون تنتشر بمتواليات هندسية، الواحد يدعو واحد، وبعدين الواحد يستوي اثنين، والاثنين يستوي أربعة، والأربعة يستوي ثمانية، فعده ليوم القيامة كم من الناس سيسلمون ويهتدون على يديك. فهذه كلهم أجورهم منصب عليك، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. فشوف هذا ممدد في قبره وكان دعا إلى الهدى، وهذا اهتدى على يديه، وفلان وفلان، وملايين الناس إلى يوم القيامة كلهم منصب أجورهم عليه. وعكس واحد دعا إلى ضلالة وهو الآن ممدد في قبره أبدا، كأنها صدقة جارية بالسيئات بدل صدقة جارية بالحسنات والعياذ بالله.
نعم. شيخ وحيد، كيف ندعو إلى الله تبارك وتعالى؟
أولا طبعا أنا أستفيد منكما وكلام الشيخ جزاه الله خير،
تواضعك الله،
الله يحفظكم. جرني إلى مسألة مهمة جدا، وهي إذا كان إنسان على غير الإسلام ودعوته، فضل الشيخ مثلا دعاه إلى الإسلام فأسلم، هذا الرجل إذا تزوج وأنجب وكانت له أسرة مسلمة والأسرة تزوج وأنجب، هل كل هؤلاء في ميزان حسنات الداعي؟
الله أكبر.
لأن هذه الأسرة كانت ستكون في أجيال غير مسلمة، فكان هو سببا في نقلها إلى أجيال مسلمة، مما لا شك في هذا كله سيكون في حسنات الداعي. أما سؤال حضرتك يا دكتور، وهي هو قضية دعوة غير المسلم، كيف تكون؟ الحقيقة غير المسلمين على أقسام، منهم من يحتاج إلى الإقناع العقلي، ومنهم من يحتاج إلى الإقناع العاطفي، ومنهم من يحتاج إلى المواقف والقيم. هذه ثلاثة أشياء أو ثلاثة أمور. الأمر الآخر، مهارة التواصل مع هذا الرجل، كيف تتحاور معه؟ قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. عندنا حسن وأحسن وسيء، فالله عز وجل لم يقل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، لا، أحسن ذي فضل وأفضل، جمال وأجمل، يعني انتقي أجمل الألفاظ وأحسنها حينما تخاطب غير المسلم. وهذا الأسلوب الراقي في القرآن الكريم يعلمنا القيم والمبادئ التي من خلالها نستطيع أن نقدم في أسلوبنا وحوارنا مع غير المسلمين قيم الإسلام ومبادئ متجسدة فينا معشر المسلمين. أذكر موقفا سريعا يؤيد ذلك. أحد إخواننا كان يتكلم مع قس، وكان هذا القس يشتد ويتعصب وكذا: أنا أثبت لك أن عيسى هو ابن الله وكذا. والأخ يبتسم ويتكلم ويبتسم، فهذا القس وقع القلم من جيبه على الأرض، فقام الأخ وأخذ القلم وضعه في جيبه وأكمل الحوار، فوقف هذا القس وقطع الحوار. قس إفريقي أسود قال: أبيض يخدمني، إن هذا الإسلام يعلم دين، يعلم أهله التواضع، أشهد أن لا إله إلا الله أكبر وأن محمد رسول الله.
نتكلم أكثر عن المواقف اللي موجودة في المحور الثاني. الشيخ أحمد، أنا صراحة أشوق الناس في المحور الثاني نتكلم عن قصص، وأعتقد أن أنتم أهل تجربة في الدعوة في أفريقيا وفي أوروبا، فالمشاهد يشوفنا إن شاء الله في المحور الثاني نتكلم قصص أكثر. لكن يعني هل الداعية مثلا لا أسلوب معين؟ استجابة الرجال والنساء أيضا في مسألة الدعوة أكثر؟
والله أخذ يعني الدعوة إلى الله، الداعي إلى الله أيضا حكيم، رب العالمين يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، كما تفضل الشيخ بالتي هي أحسن، يعني مو بس حسن، أحسن. فإحنا مطلوبين بهذه المطالب اللي ذكرتها الآية، وحينئذ قد يعني تأخذ أسلوب ما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنت الآن تتخذه، لأن هذا الأسلوب ناجح في دعوة هؤلاء. وطبعا أحسن الأساليب بلا شك القرآن الكريم، يعني بلا مرية في ذلك. أذكر كنا في المجر، ما على أذكر القصة هذه
ماشي نبدأ بالقصة
مثال. دخلت المجر في بودابست، ما كان فيها إلا مصليات صغيرة مستأجرة، وكنت ربطت علاقة بأحد القساوسة، فأضغط دمعات عشما. المهم في يوم من الأيام طبيت فيه والإنجيل كذا والإنجيل كذا بفورة الشباب، قال: يا شيخ أحمد دعك من الإنجيل وأقرأ علي قرآنا. حدث لي آية من سورة المزمل: يوم يجعلوا الولدان شيبا. فقعدت تقرأ القرآن طبعا.
خلنا نسمع آيات اللي
قريتها. والله عدة آيات، ترى مو بس هاي آية، من آية لآية يعني. حتى إيش بين الآيات؟ مثلا: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. واسترسلت جنة ونار وكذا وآيات، والواحد يحاول يقرأ بخشوع هو يخشع، والطرف الآخر حتى لو أعجمي تخشع، فعلا خشعت أركانه. فقال لي: يا شيخ شوف، أنا واحد تعال بوديك حق مجموعة شباب في عمر الزهود تدعوهم إلى الإسلام. طيب
هذا القس يقول
سبحان الله. فطبعا 10 أيام فأخذنا فعلا مخيم تربوي مسيحي، طرقنا الباب طلع لنا قسيس وأخذنا هذه الكنيسة وهذه كذا وهذا كذا، دلنا على يعني فرجنا على المرافق لين جاء موعد المحاضرة. تموا عليه شباب في عمر الزهور، بنين وبنات يمكن 13 14 سنة أعمارهم. فتكلمت طبعا، وخلال المحاضرة آيات أقرأها، بعدين هالت علي الأسئلة كأنهم كبار. حزت الغروب قلت أنا بتوضى بنصلي، فأستأذنت توضيت، فقلت لي أحد صاحبي أذن يا أخي، فأذن في المرج الأخضر في الملعب، طبعا أذان في مجمع كنسي وفي مرج أخضر وقت الغروب مؤثر، الله أكبر الله أكبر، فجلسوا الرهبان والراهبات والشباب دول يتصوخون شو يقول هذا، فتقدمت للصلاة وصاحباي وراي، حاولت أن تكون صلاتي قصيرة أعطيهم بس نموذج. وأذكر أنا في الصلاة قرأت من سورة الأنبياء: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم. المهم سلمت، طبعا هم ملتفين حولي الآن الكل، منظر مهيب، فسلمت توني مسلم ولا واحدة من الراهبات تقول لي: يا شيخ هذه صلاتكم؟ قلت: هذه صلاتنا. قالت: والله إذا كان هذه الصلاة بهالشاكلة كل هذول بيصبحون مسلمين. قلت: هذا اللي أبغي. القسيس اللي كان يرافقني قال: الشيخ أحمد والله كنت أرقب صلاتك حلوة، بس أنا لاحظتك السجود تسجد بطريقة معينة وأنا عندي كرش، خل أرجع البيت أشوف شلون تجد. العجيب وإحنا في مدبس قال لي: والله الشيخ أحمد أنا إنسان عملي، هذه كنيستي وهذه الأرض المجاورة، ابنيها مسجدا وأنا أكون أول المسلمين.
الله
الحمد لله. بعد ذلك الحمد لله تبنينا مسجدا وسموه الأمير الوالد، كان له دور في ذلك. المهم الشاهد يعني شركت غربت استخدت 50 وسيلة، أحسن وسيلة القرآن، ما في أحسن وسيلة. يعني كثير من الدعاء، والشيخ الوحيد هو أدرى بذلك، يمكن ينسى هالنقطة، أهم وسيلة للدعوة إلى الله القرآن الكريم. أنت تقراه تخشع وتأثر، والطرف الآخر
والله أهم 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 أهم, أهم وسيلة هي الإخلاص، ثم أيضا القرآن. لابد الإنسان يكون في إخلاص، لكن هل هناك عقبات شيخ وحيد في الدعوة لغير المسلمين؟
والله أنا استفدت من كلام شيخنا ومن كلامكم الله يحفظكم، لكن أفريقيا تختلف تماما
عن أوروبا.
عن أوروبا
أوروبا برضه
أوروبا أعانهم الله، وهناك شبهات كثيرة، وهناك الناس يحتاجون نقاشا أكثر وكذا. لكن عندنا في أوروبا،
في أفريقيا،
في أفريقيا عفوا، اتخذنا استراتيجية معينة. ما هي؟ عملنا دراسة للدولة قبل دخولها، عادات، تقاليد، سياسة، اقتصاد، اجتماع إلى آخره، ما الذي يحبه الناس، ما الذي يكرهه، هذا مهم للداعية كيف يتعامل مع الناس. فوجدنا مثلا في معظم بلاد أوروبا، بلاد أفريقيا، كل قرية لها ملك، ملك، وهؤلاء الملوك تابعين للدولة، لكن لا تستطيع أن تعمل شيئا أو تدخل قرية إلا بإذن الملك. فماذا نصنع؟ نريد مثلا ندخل 20 قرية، نعزم حوالي 30 ملكا إلى مقر مؤسستنا هناك على وليمة طيبة، وبعد الوليمة نقول لهم: نحن سيأتينا دعاة من العرب وسنوزع المساعدات في القرى ونكفل اليتامى ونحفر الآبار وكذا، ولكن بشرط أننا نعرض الإسلام على الناس، فمن أراد أن يسلم فبها أو نعمت، ومن لا فلا حرج. من منكم أيها الملوك يريد أن يدخل قريته؟ غالبا 30 ملك يرفعون أيديهم، فنعطي كل واحد استبيان يكتب معلومات كاملة عن القرية، ثم بعد ذلك نحدد لهم أوقات، نجد الملك جمع لنا رجال ونساء وأطفال القرية في انتظارنا، ويقول: هؤلاء ضيوفكم من العرب، انظروا ماذا سيقولون لكم. لابد أن نتكلم عن محاسن الإسلام وجمال الإسلام وكذا، ثم نفتح بموقف الإسلام من عيسى بن مريم، هذه مهمة جدا للداعية، موقف الإسلام من عيسى بن مريم. حينما نتكلم عن معجزات عيسى وأن النبي، أن القرآن ليس فيه صورة باسم أم النبي صلى الله عليه وسلم ولا بنت النبي صلى الله عليه وسلم ولا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه صورة باسم مريم أم عيسى، فيتعجبون جدا ويصفقون مع كل معجزة، يصفق هؤلاء النصارى. ثم نبدأ نتكلم ونقول: يا جماعة، دخول الجنة سهل جدا بشرط واحد، ما هو؟
شهادة،
لو أنك آمنت بجميع الأنبياء إلا نبيا واحدا لن تدخل الجنة، الشرط أن تؤمن بجميع الأنبياء. لكن للأسف الشديد اليهود يؤمنون بكل الأنبياء إلا نبيين، عيسى ومحمد، والنصارى يؤمنون بكل الأنبياء إلا محمدا، أما المسلمون فيؤمنون بجميع الأنبياء وموسى وعيسى ومحمد. تريد أن تدخل الجنة، تدخل في الإسلام وتؤمن بجميع الأنبياء. ثم نفتح مجال الأسئلة، يبدأوا الأسئلة والاستفسارات. طيب، من منكم يريد أن يدخل في الإسلام؟ 100 واحد يرفعون أيديهم، الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسول. نعيد ونكرر، 20 واحد يدخلون في الإسلام، يبقى 120 دخلوا في الإسلام، والباقين 200-300 جلسين لا يريدون أن يدخل. نقول يا جماعة لا إكراه في الدين، ولكن نحن معنا مساعدات وهدايا، ولا نفرق بين من أسلم ومن لم يسلم، ونوزع على الجميع كل من أسلم ومن لم يسلم.
الله.
فيسعدون جدا جدا جدا. هنا تبدأ مرحلة التثبيت لهؤلاء.
أيضا الشيخ أحمد، يمكن أنت في أوروبا، يمكن يعني من الناس اللي ساهموا في أيضا بناء المساجد الكثير، المساجد اللي في أوروبا، أيضا من المواقف اللي مريت فيها أو العقبات اللي أيضا مريت فيها في أوروبا.
والله أخي يعني سبحان الله، فتح مبين، يعني عكس الصور التي عندنا عن أوروبا أن في عراقيل، بالعكس انفتاح طيب. لا نحن بالمناسبة قاعدين نسوق أكبر مركز إسلامي في أوروبا، واقع من 3 دول، فرنسا، سويسرا، ألمانيا. العمدة معنا، حتى العمدة يقول أتمنى تسوين لي دبرة إلى مجيء إلى أجي قطر وأقدم مشروع للجهات العليا. إلى هذا الحد كبير القساوسة يقول نفس الكلام. البلدية هناك أعطت الأرض للمسلمين بسعر رمزي، معنا في موقع استراتيجي. كل هذا يعني يدل على الانفتاح. ليش؟ لأن في مصلحة مشتركة، هذه جالية إسلامية تنتخب العمدة، فالعمدة لازم يكون في مصالحها. طيب شيء طيب. تعرف في لما قامت أزمة الحجاب يا شيخ أحمد في فرنسا، فالمسلمون إيش سووا؟ لجوا إلى يهودي في وزارة التربية وكان منصف، فقالوا حل المشكلة مع الحكومة. قال لا لا، بسيط، اتركوا الحكومة والوزارة التربية وأنا افتحوا مدارس خاصة وأنا أسعى لمساعدتكم. فعلا فتحوا مدرسة ابن رشد في شمال فرنسا في ليل. بدأت يا شيخ أحمد ب 12 طالب والآن فوق 600 طالب وهي طلاب الاحتياط، وحازت على المرتبة الأولى على مستوى مدارس فرنسا في الداخل والخارج. واللي يجيب لهم الدعم هذا اليهودي، 80% من أمور التشغيل للمدرسة على حساب الحكومة والوزارة هناك، يعني من رواتب المدرسين والمدرسات وهن محجبات على الحكومة.
سبحان الله،
حلو. طبعا سألت أنا قابلت اليهودي هذا إيش قصته، فطلع هو متربي في الجزائر أيام الاستعمار على خادمة مسلمة جزائرية، فلا زال متشرب هذه الأشياء التعاليم الإسلامية وإن لم يعلن إسلامه حتى الآن. فأقول لك انفتاح طيب. أنا لما كنا هناك مع الشيخ عبد الناصر في افتتاح أحد المراكز في شمال فرنسا في ليل، فلقنت 2 شهادة، فسألتهم كيف الإقبال على الإسلام؟ قالوا أول قبل حادثة المجلة يبدو هذه يأتينا بين يوم وترك واحد يسلم، الآن كل يوم أقل شيء واحد، هذا مركز واحد غير المراكز الأخرى. انفتاح مو بس فرنسا، عموما أوروبا الحمد لله بهذه الشكل.
بنتكلم إن شاء الله أكثر مع ضيوف الكرام، ولكن لابد من فاصل قصير ثم نعود إليكم، فكونوا معنا.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام من جديد. الآن وقفتنا مع الشيخ مبارك جار الله الجربوعي وفقرة نفحات الصيام، نشوفها ونرجع لكم.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة أي وقاية وحصن حصين لهذا الصائم من الوقوع في المحظورات. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وللغيبة مراتب، أولها الظن، فقال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقد قال بعضهم كالإمام الأوزاعي رحمة الله عليه بأن الغيبة من المفطرات، فاختلف العلماء في ذلك، منهم من قال أنها من المفطرات، وأكثر العلم أنها لا تفطر، ولكنها من أشنع الأمور وأقبحها، ومن أعظم ما يخل بالصيام وبثمرة الصيام. فإذا كان المغتاب لا ينتهي عن الغيبة، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. جعلنا الله وإياكم ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، وإلى أن نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
حياكم الله معنا مساء الكرام من جديد في برنامجكم اليومي رمضان الدوحة، وضيوفي معي في استديو فضيلة الشيخ الدكتور وحيد بالي والشيخ الدكتور أحمد الحمادي. الشيخ وحيد، احنا ودنا في هذه الحلقة ايضا نسلط الضوء على رحلاتكم الشيخ وحيد والشيخ أحمد في كثير من الدول، وهي استجابة الناس لها. هل شوف اليهود او النصارى او اللادينيين او كذا استجابتهم للإسلام اكثر؟
الحقيقة فعلا، طبعا لنا زيارات متخصصة بأفريقيا، نزلنا حوالي 8 دول في أفريقيا، وأسسنا مؤسسات في 4 دول قائمة الآن.
أي دول؟
تنزانيا وأوغندا وملاوي وسيراليون، وعدد الموظفين معنا الدعاة الذين يدعون معنا الآن 850 موظف.
ما شاء الله،
هؤلاء يعملون ليل نهار في الدعوة إلى الله،
ما شاء الله،
من خلال مؤسستنا القائمة في هذه الأونة. الحقيقة التقينا بناس نصارى على شتى أشكالهم، لأن النصارى طبعا أنواع وأشكال، أشدهم الأرثوذكس، والكاثوليك أسهل شيء في النصارى، لكن التقينا بأناس يعبدون الأصنام، وهذا كان من الغريب العجيب.
موجود هذا
في هذا الزمان، أناس يعبدون الأصنام، يعني أنا ما كنت أتوقع أنه موجود ناس يعبدون الأصنام. نزلت رواندا مرة وأنا وإخواني وجلسنا في السوق، وقفنا في السوق ندعو بالمكبرات، جاء الناس واجتمعوا، بدأنا نتناقش، أسلم 1، 2، 3، 4، حتى أسلم حوالي 63 شخص، أخذناهم إلى أقرب مسجد، بدأنا نعلمهم الوضوء والصلاة، وجئنا بإمام المسجد وأعطيناه مال يغذيهم 3 أيام ويعلمهم الوضوء والصلاة في دورة مكثفة. وأنا أركب السيارة بعد ما انتهينا وصلنا المغرب، جاءني شاب يقول: أتدري ماذا كنت أعبد؟ ماذا كنت تعبد؟ قال: كنت أعبد إلهي، أحبه وأبجله وأحمله معي في جيبي، فلما نزلت السوق ورأيت كلامكم وسمعتكم علمت أن إلهي هذا لا ينفع ولا يضر، وهذا إلهي فخذوه. وأعطاني صنما حوالي 25 سنتي من الخشب، هذا الصنم أنا صورته معي في الفيديو، وقال: خذ هذا إلهي. طبعا أخذته وشكرته وكذا، وأعطيته هدية، وقلت: الحمد لله الذي وفقك الإسلام وهداك للتوحيد، وعليك بهذا الإيمان، تعلم منه الإسلام.
الله أكبر. إذن قراءة بالشيخ أحمد ومواقف صادفتكم أيضا في سفراتكم في أوروبا.
مواقف كثيرة وفيها عبرة صراحة، لكن من بين المواقف أن في صقلية طبعا كانت تحت المسلمين، وكان ولا زال المسلمين العرب آثار موجودة، قصر العزيزية، بعض الشوارع المسمى باسم عربية الجعفرية. قابلت إحداهن من عائلة القراء تقول، وأبوها راهب، فدورني على الآثار الإسلامية العربية، وبعد ما أطلعتني على ذلك وهي كلها تأثر، سألتها: زين متى ترجعين لأصلك؟ فضحكت، يعني أصلها مسلمة وأنت من عائلة القراء اللي يقرون القرآن، فالآن طبعا نسيت إسلامها، وأبوها أصبح كان راهبا مات. المهم هذه من بين القصص المؤثرة. طبعا احنا المسلمون في أوروبا رأس مالنا ضيعناه، يعني كم من القصص سمعناها ووجدناها، أوصولهم إسلامية عربية، نسوا إسلامهم عربيتهم. في المجر جاءت واحدة إلى إخواننا في المركز فسألوها: ما اسمك؟ قالت: ليلى علي. قالوا: زين أنت ظاهر من أصل عثماني. فقالت: ما أدري. مأساة. في أيضا في صقلية عقب ما ألقيت محاضرة قصيرا جاء واحد الظاهر تأثر، ففي يوم من الأيام قال لي يا أخي أريد أن ألحق بركابكم. قلت بسيطة كيف؟ قلت خلاص قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عرفت معناها، تقول تقتنع بها بقلبك وتقولها بلسانك. فقال فتمينا نسولف معاه، طلع أصله الجدة الرابع مصري وهو ناسي إسلامه. من المسؤول عن هؤلاء؟ هذا رأس مال ضايع. يعني احنا الشيخ وحيد يقول ندعو غير المسلمين في افريقيا، ماشي احنا ندعو المسلمين الان في اوروبا، ضيعناهم صراحه ملايين، نسوا اسلامهم، نسوا عربيتهم، عربي اصلا عربي تماما، ما يعرف ما يعرف يتكلم عربي، ناهيك عن اسلامه ايضا.
لكن يسلمون الان اسلموا، كيف الطريقة في المتابعة في يعني حتى نثبت هذا الإسلام؟
نعم أحسنت، هذا سؤال مهم جدا حفظك الله ورعاك. فعلا نحن إذا دخلنا إلى قرية من قرى إفريقيا ودعوناهم إلى الإسلام فأسلم 50 أو 100 أو 200، نبدأ نثبت هذه القرية بأربعة أشياء. أولا استئجار بيت وجعله مسجدا في الحال لكي يقام الأذان وتقام الصلاة في الحال. ثانيا إنشاء مدرسة إسلامية في هذا المسجد. ثالثا الإتيان بمدرس يدرسهم الإسلام لمدة سنة كاملة ويعيش مع أهل القرية، يأمهم ويصلي بهم لمدة سنة كاملة حتى يتعلموا الإسلام
ويخرج لغتهم ونفس من أهل بلدهم.
أي نعم، من هناك خريج الجامعة الإسلامية، خريج الأزهر، خريج مراكز إسلامية، لكن من أهل البلد يجيد لغتهم واللغة العربية. رابعا نحفر لهم بئرا إن لم يكن لهم بئر، لأن هذه الأبار عندهم هي الحياة، يعني القرية كلها تشرب من بئر، يعني مضخة يدوية، وإن لم يكن في القرية بئر يأخذ آنيته ويمشي 4 كيلو أو 7 كيلو كل يوم يملأ آنيته ويشرب ويطبخ ويأكل ويسقي مواشيه وكذا كل يوم بهذه الطريقة. فحينما نحفر بئرا، البئر لا يكلف شيئا، 4500 دولار، يعني شيء بسيط. حينما نحفر بئرا القرية تعمل فرحا كبيرا لافتتاح هذا البئر، ومحافظ المنطقة يقول انتظروا حتى أتصور معكم عند افتتاح البئر، يكون سعادة غامرة جدا جدا. فنثبت هؤلاء بهذه، وكل 50 قرية تدخل في الإسلام نأتي بداعية عربية يكون شيخا لهذه المنطقة أو مديرا يشرف على هذه 50 منطقة. أبشرك الآن في 4 دول عندنا 850 قرية دخل في الإسلام، أنشأنا 850 مدرسة الآن بفضل الله تبارك وتعالى، ودخل عدد كبير جدا من الناس.
دعم الشيخ الآن اللي موجود الحمد لله الخير.
والله الحمد لله رب العالمين، نحن لنا شراكة مع مؤسسة الشيخ عيد، ولنا شراكة مع راف، ومع شراكة مع رابطة العالم الإسلامي في السعودية، ومعنا متبرعين أفراد كثير، والحمد لله الخير يأتي. لكن في نقطة أحب أن ألمسها يعني أو أبينها لإخواني المشاهدين، ليس هناك في إفريقيا تعصب، ليس هناك تعصب. يعني أذكر هذا الموقف، يعني أنا نفسي اندهشت به. ما الذي حدث؟ في مرة من المرات اتفقنا مع مالك قرية وكان نصرانيا يجمع لنا القرية، جمع لنا القرية تحت ظل أشجار المنجو. طبعا هناك الصحراء كلها أشجار والحياة كلها خضرة والمطر 6 أشهر في السنة. فتحت ظل أشجار المنجو جلس الناس، وجلس الناس في الحر في الشمس. فلما وقفت وجدت الناس في الحر، ما هذا المبنى؟ قالوا كنيسة. ناديت راعي الكنيسة، قلت له نحن ضيوفكم من العرب، جئنا لحل مشاكلكم، افتح الكنيسة نكلم الناس داخل الكنيسة من شدة الحر. قال يا مرحبا، ادخلوا ادخلوا. فدخل الناس وجلسوا على كراسي الكنيسة، وطلعنا احنا والمترجمين والدعاء على البنش الأعلى، وقال هؤلاء ضيوفنا من العرب، اسمعوا ماذا سيقولون لكم. بدأنا نتكلم عن وصف الجنة والنار، ودعوناهم إلى الإسلام، من يريد أن يسلم. فأسلم 67 شخص رفعوا أيديهم. العجيب داخل الكنيسة وأنا مندهش، العجيب أن راعي الكنيسة رفع يده ودخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد
الله أكبر. أيضا شيخ أحمد، يعني الأدوات الدعوة اليوم، يعني هل اللسان فقط ولا في أمور معينة؟
لا طبعا مختلف المسائل. كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ بعض المسائل الإضاحية، في رواية البخاري خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهش وهذا، وإن أخطأه هذا نهش وهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم وسائل إيضاح، احنا أيضا ممكن نستخدم وسائل إيضاح طبعا بصورة أجمل وأفضل، وسائل كثيرة الآن. أذكر احنا مشكلتنا في أوروبا خاصة، أنا مركز على أوروبا، تنقصنا أخي المصليات المراكز الإسلامية، يعني المسلمين هناك يصلون أخي في مصليات عادة مستأجرة وتحت الأرض أقبية مظلمة. مريت مرة في صقلية بمصلى مستأجر قبو تحت الأرض، وكان حزة الغروب وكان حر صيف، فراودتني نفسي أني ما أصلي فيها أروح الفندق، فقلت لصاحبي يا أخي صعب نصلي في هذا القبو حر ورطوبة. بعدين قلت يا أخي ليش ما أدخل، دخلت فعلا، فأول ما دخلت شدهني واحد من هالشقر دول، العادة هذول البنغاليين والمغاربة يكون في المصلى، ايش قصتك؟ قال والله جاي اسلم. قلت الله يلا اشهد ان لا اله، عندك خلفية؟ طلع عنده خلفية. قال ايش باقي؟ قلت خلاص اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لقنته وقالها، وقال انا والله استغرب، انا سنة كاملة تراودني نفسي ادخل هذا المسجد ولا ما ادخل، كانت صورته الوضيعة ما تشجعني ادخل، وحين دخلت قلت أنا بعد ما كنت أبي أدخل ودخلت والله جابني لك.
سبحان الله.
فشوف مشكلتنا هناك في أوروبا المراكز الإسلامية نادرة، وإذا وجدت فهي بصورة وضيعة ما تسر الناظرين، ما تليق بمكانة هذا الدين العظيم ومكانة المسلمين. فالآن الحمد لله قمنا من خلال قطر الخيرية إن شاء الله عشرات المراكز، حتى آخر مركز آخر مسجد في القطب، في آخر القطب الشمالي أقمنا الحمد لله. هذه المنطقة زرتها أنا 6 أشهر نهار و6 أشهر ليل. صدوة الشيخ وحيد، هذه 6 أشهر نهار، أنا زرتها 6 أشهر نهار، تقول كان الظهر عندنا، فإذا جتني النودة حسيت هذه وقت النوم، لا أنا سكر الستار ونام.
الصيام يسوون دكتور؟
صعب والله
صعب.
أنا سألتهم كيف الصومون صلون، قالوا على مكة. طبعا عندك حديث الدجال الوارد في رواية الإمام مسلم وغيره، قالوا يا رسول كم مكثوه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قالوا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا أقدروا له قدرة، مو معقول يوم طول سنة كاملة صلي 5 صلوات وانتهت، لا أقدروا له قدرة. وأخواننا هناك يقدرون على توقيت مكة يصلون ويصومون، فأنا ما اقتنعت، رحت على القول الثاني، لا على أقرب مدينة صلاة الفجر أذان الفجر الساعة 2، أقول لا 2:30 وأصلي وهكذا. فأقول لك يعني من للمسلمون
والشمس لا تغرب أم تقترب من الغروب ثم
عندك فصلين، فصل 6 أشهر نهار كامل الشمس كاملة يعني، و6 أشهر ليل كامل، فإذا نهار كامل شوي أهون، ليل كامل مشكلة ظلمة. فالسكان هناك يستخدمون أجهزة يدخلون فيها تعوضهم عن فيتامين دال، تأتي فترة ما بين الفصلين نهار، لكن في الليل كان تقول يعني شبه نهار، هذه الفترة أيضا أدركتها، فعيشة غريبة. فالمسلمون المهم أقلنا لهم آخر مسجد في القطب الشمالي، مساكين كان كل يوم يستأجرون مكان ويطردون منه.
في إيطاليا أنا كنت موجود، في بيالا ناس مساجدهم صغيرة جدا،
صغيرة،
لكن كلها جهود فردية تقوم يعني عليها ناس عرب مقيمين مغتربين.
لكن الحمد لله الآن شيخ أحمد يعني من خلال المحسنين من قطر أقمنا مراكز عديدة، وفي انفتاح حتى من الحكومة تشجعنا على ذلك هناك، الحكومة الإيطالية وغيرها.
وانت نشابك شيخ أحمد أيضا بارز في أيضا دعم ومراكز إسلامية في كثير من الدول في أوروبا. ما زال الحديث نستمر مع ضيوفي، ولكن بعد هذا الفاصل القصير نعود إليكم إن شاء الله.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
أهلا ومرحبا بكم شباب الكرام من جديد في حلقتنا في رمضان الدوحة مع ضيوف الكرام الدكتور وحيد باري وأيضا الدكتور أحمد الحمادي. الشيخ وحيد، ما هي عوامل نجاح الداعية في ذلك؟
نعم، الحقيقة الداعية أيضا يجب أن يتعلم كيف يدعو غير المسلم، المسألة ليست فقط في العلم لكن في هناك مهارات معينة. أول شيء الإخلاص والصدق. الإخلاص يجعل كلامك ينفذ إلى القلوب. ثانيا الابتسامة الدائمة أثناء الحوار مثل ابتسامتكم المشرقة هذه، لأن هذا الإنسان الذي لا يعرف لغتك يقرأ لغة الوجه. ولذلك كان معي اجتماع مع المترجمين هناك في الشهر الماضي، قلت لهم أنا إذا وقفت أتكلم إذا ابتسمت تبتسم، إذا عبست تعبس، إذا تحركت تتحرك، إذا وقفت تقف. انظر اقرأ علامات وجهي وترجم الكلام مع علامات الوجه، هذه مهمة جدا جدا جدا. الأمر الثالث معرفة تحديد هوية من تناقشه، من هذا؟ نصراني؟ يهودي؟ من عبدة الأصنام؟ إذا كان نصراني تسأل هذا السؤال الأول، من عيسى؟ هل هو الله؟ هل هو ابن الله؟ هل هو ثالث ثلاثة؟ ستحدد الهوية. إذا قال عيسى هو الله له حوار معين، إذا قال عيسى ابن الله له حوار آخر، كل واحد له طريقة في الحوار، حوار مقنع وجميل مع ابتسامة جميلة. الأمر الآخر وده مهم جدا، وهو أن تستمع لمن يحدثك ولا تقاطعه حتى يعطي كل ما عنده، وأنت ترسم في ذهنك ردودا معينة على هذه الأشياء. هذه مهارات مهمة جدا في مسألة الحوار. ولذلك بفضل الله تبارك وتعالى وجدنا أناسا كثيرين يعني استجابوا للإسلام. فأذكر مثلا على سبيل المثال أحد إخواننا كان يخطب خطبة، وهناك قس في موزمبيق اسمه زيبيو، هذا الاسم مهم، زيبيو. زيبيو هذا قس كان مشهورا في قريته، والقرية هذه قرية فقيرة في موزمبيق. فجمع أهل القرية، كيف نكون على دين المسيح وليس لنا كنيسة؟ قالوا ما بالو، نحن فقراء لا نستطيع أن نبني كنيسة. قال هلموا إلى الغابة فاقطعوا من أشجارها ونبني كنيسة. بنوا كنيسة من أغصان الشجر وبدأوا يتعبدون على دين المسيح على حد قولهم على النصرانية. انتقل من في سفرته، خرج من موزمبيق إلى دولة ملاوي، فمر بأحد إخواننا يخطب يتكلم عن التوحيد، فوقف حتى انتهى من خطبته والجمعة وقال أنا أستطيع الآن أن أقنعك أن عيسى ابن الله. كيف تقول بأن عيسى ليس ابن الله؟ يقول للمسلم. فالداعي المسلم ابتسم وقال قل لي كيف. قال أنا وأنت معروف أبي وأمي وأنت أبوك وأمك. قال نعم. عيسى من أمه؟ قال أمه هي مريم. قال من أبوه؟ قال ليس له أب. قال ما ليس هناك أحد ليس له أب، أبوه هو الله، هل اقتنعت أيها المسلم؟ فضحك وقال لا لم أقتنع، ولكن أسألك سؤالا أو اسمع مني هذه الكلمة. قال تفضل. خلق الله لنا أربعة أمثلة، خلق خلقا بلا أب ولا أم وهو آدم عليه السلام، خلق خلقا من أم بلا أب وهي عفوا من أب بلا أم وهي حواء، خلقها من ضلع آدم، خلق خلقا من أم بلا أب وهو عيسى، وخلق خلقا من أب وأم وهو كل الناس. لو قلنا بأن عيسى ليس له أب فأبوه والله، حواء ليس لها أم، هل تعتقد أن أمها هي الله؟ فوقف القس قالوا لا. قال إذن كيف خلقها الله؟ قال بقدرته. قال وخلق عيسى بقدرته. وظل الحوار حتى اقتنع زبيو وأعلن إسلامه
في نفس الحال،
في نفس الحال بعد الحوار، وعاد إلى قريته داعية إلى الإسلام. جمع أهل القرية يا جماعة تعالوا في خبر، ما هو؟ كذا كذا كذا. فأسلم معه حوالي 100 شخص. ثم قال اتصل بالعرب وقال لو جمعت لكم أهل القرية أتدعونهم إسلام؟ قنا جمع أهل القرية وتعال، جاء العرب فدعوهم أسلم بقية أهل القرية إسلام. كان يوم الجمعة، اقترب وقت الصلاة، قالوا نريد أن نمشي لكي نصلي الجمعة. قال لا، الكنيسة كنيستنا وأنا قس الكنيسة وأسلم، أهل القرية أسلم،
نحولها،
سنحول الكنيسة إلى مسجد. الله أكبر. الله. تحولت الكنيسة إلى مسجد وصلوا فيها الجمعة وانطلقوا، والقرية المجاورة أرسلت يا زبيو ما لكم تذهبون للكنيسة 5 مرات؟ لا، هناك دين جميل، تعالوا. وعرفهم فأسلمت القرية التي بجواري، والقرية 4 قرى أسلموا مع زبيو. ذهبت أنا وجلست مع زبيو في هذه الكنيسة التي صارت مسجدا من الخشب، وصورت معه لقاء في الفيديو، وهو مصور عندي، اللقاء مع القس زبيو الذي هدى الله به 4 قرى.
إيش يحتاجونه الناس؟
الناس هناك في الحقيقة فقراء، يحتاجون أول شيء إلى المساجد. يعني هناك قرى حتى الآن أسلموا ويصلون تحت ظل الأشجار، خمس مرات يجتمعون تحت ظل الشجرة ويصلون المساجد. والمساجد هناك لا تكلف شيئا، المسجد يكلف $15,000 $25,000 إذا وضعنا بيت مع للإمام ووسعنا المسجد 120 متر. يحتاجون أيضا إلى الآبار، البئر هذا يجعل القرية كلها تسلم، لا سيما قلنا هدية من المسلمين إلى الشعب الملاوي الطيب وكتبنا عليه كذا، يا يأتي الشعب ويسلمون أهل القرية. الأمر الآخر تثبيت المسلمين هناك بالمعلمين، نحن المعلم مرتبه $100 في الشهر فقط، $100 يعني كم ريال؟ 350 ريال ولا 70 ريال في الشهر. هذا المعلم يمسك قرية بأكملها، يعلمهم الفاتحة والتحيات والصلوات ويدعو غير المسلمين إلى الإسلام. هؤلاء الناس حينما يسلمون أقول لهم في لحظة ما ينطقون بالشهادة، أنتم أفضل منا، فأنتم الآن قد غفرت لكم جميع ذنوبكم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام يجب ما قبله، أما نحن عندنا ذنوب لا ندري ما الله فعل.
إن شاء الله عفو عن الجميع. الفرق بين أوروبا وأفريقيا نفس الشيء ولا أوروبا؟
طبعا في فروقات، لكن
ما يبون أبار.
ما يبون أبار.
ما يبون أبار.
ما يبون أبار. صح. هناك تنقذ الناس من الجوع، هنا تنقذهم من الضلالة. خاصة المسلمين ما أكثر الضائعين منهم. إحنا أذكر كنت أمشي في طرقات مرسيليا في فرنسا، فشباب في عمر الزهور يتعاطون المخدرات. فمن لهؤلاء؟ فالمكان اللي ننشئ فيه من خلال المحسنين مركز إسلامي يتطهر من الموبقات حتى من غير المسلمين. أذكر في بريطانيا أهل قطر جزاهم الله خير أسسوا مركزا، كان قبل تأسيس هذا المركز هو عبارة عن مبنى خرب، فيتعاطون فيه المخدرات مسلمين وغير مسلمين، طبعا أكثرهم غير مسلمين. فأخواننا لما أرادوا خلاص إزالة المبنى وإقامة المركز عليه خرجوا، يعني الأخ يقول لي أطنان من إبر المخدرات، ثم بعد ذلك أقاموا المركز وأصبحت المنطقة طاهرة من الموبقات من المسلمين وغير المسلمين. طبعا في ناس غير مسلمين لكن على الأقل ما يتعاطون هذه المخدرات في هذه البيئة. فالمركز الذي نقيمه الحمد لله يتطهر من هذه الأرجاس، ويكون فرصة لانتشال أولاد المسلمين من الضياع. أنا وأنت لا نستطيع أن نحفظ أولادنا هذا الزمن من الضياع، لكن لما نسعى في حفظ أولاد المسلمين الله يحفظ أولادنا، احفظ الله يحفظك. ناهيك أن يعني الإقبال على الإسلام نتيجة هذه المراكز كثير. أنا أذكر في برشلونة، برشلونة يا شيخ حوالي 400,000 نسمة من المسلمين، و يصلون في مصلات مستأجرة صغيرة جدا عادة، ومن خلال المحسنين استطعنا أن نشتري مبنى نحوله إلى مركز إسلامي. الآن يا شيخ أحمد قبل أن نفتح المركز مجرد بدأنا في ترميم وزخرفة المدخل فقط بزخارف أندلسية مكتوب عليها لا غالب إلا الله، لا غالب إلا الله، نفس الزخارف الأندلسية السابقة. كان المرة يدخلون في هذا المدخل وينبهرون ما هذا، يقال لهم هذه الحضارة الإسلامية وكذا وكذا. فنتيجة بس مرورهم ودخولهم في هذا المدخل دون أن يدخلوا الداخل، لأن حتى الآن الداخل ما كملناه، أسلم 250 شخص
الله
بهذا المدخل.
الله أكبر.
بهذا المدخل فقط.
ما شاء الله.
ثم بعد ذلك الحمد لله رممنا الداخل وأكملناه، وكانت النتيجة باهرة يومية، يعني أسبوعية يأتيك ناس يسلمون. هذا بالمدخل شيخ أحمد أسلم 250 واحد، فكيف بباقي المركز؟ أذكر واحد من المسلمين الجدد وكان طباخ في أحد الفنادق أسلم، يجي من 40 كيلو سيارتي للمركز متطوعا حتى يطبخ ويقدم هذه الوجبات للناس الجدد، الناس اللي قادمين المركز، فالناس عن طريق بطونهم أيضا ممكن يسلمون. الحمد لله الخير
طرق
كثير.
طرق كثيرة. حتى التعامل الآن، يعني أذكر أنا قصة لأحد المشايخ، كان رايح صلاة الفجر وكان هذا الشيخ المسجد أعمى ومعه أيضا ليأخذ إلى المسجد، وإذا بامرأة عارية وأيضا ترجع، وكانت الظهر طالعة من مكان أو شيء ولبسها كان عاري، فقال حق اللي معاه قال له في امرأة كذا كذا، فقال أخذ الرداء عليه وروح قط هذه المرأة، فراح وأخذها وقط المرأة وراح. في اليوم الثاني جات عند باب المسجد تسأل أين الملائكة اللي بالأمس؟ وليش ليش يعني سويتوا أن أنتوا اليوم قطيتوني بهذا الأمر وإلى آخر؟ قال الذين يأمرنا بالستر والعفاف وما تعلق بالمعاملة الحسنة. شيخ وحيد لها دور أيضا كبير في مسألة الدعوة إلى الله، قد لا تدعو قال الله وقال رسوله، لكن بأخلاقك وتعاملك مع الناس قد يكون سبب من أسباب دخول الناس الإسلام.
نعم صحيح، يعني تصديقا لكلام حضرتك، المعاملة الطيبة تجعل الناس ينجذبون إلى الإسلام. أذكر مرة دخلنا في إحدى الدول ووجدت بيننا وبين السجن حوالي 5 كيلو، فقلت لإخواننا هناك هل زرتم السجن؟ قالوا لا. كيف؟ اكتبوا طلبا إلى مدير السجن الضابط الكبير، نحن نريد أن نأتي إلى السجن ومعنا أطعمة نقدمها للمساجين كهدايا للمساجين. فكتبوا وفعلا أخذنا تيس وأطعمة للجنود للضباط والجنود وتيس وأطعمة للمساجين، وذهبنا هناك استقبلونا، استقبلنا الضابط الكبير، جلس معنا في مكتبه، قال عجبا لكم معشر المسلمين، جئتم بهذه الأطعمة كلها للمساجين وليس هناك سجين مسلم واحد؟ قلت نعم، لأننا مسلمون والإسلام يحب الخير للناس جميعا. قال والله الرجل لفت نظري إلى شيء أنا كمسلم لأول مرة ألتفت لي. قال أنا نصراني أرثوذكسي، يعني نصراني كاثوليكي، قارنت بين عيدنا وعيدكم معشر المسلمين، وجدت أن عندنا في الكريسماس نذبح ونأكل ونشرب الخمر لأنفسنا، أما في عيدكم تذبحون وتوزعون الأضاحي على الناس. قلت نعم هذا دين الإسلام. فاستأذنت قلت له يمكن أن تجمع لي المساجين أجلس معهم؟ قال يا مرحبا. أمر ضابطا أقل منه جمع المساجين وجمع الضباط والجنود، هم هناك يحبون العرب، وجلسوا وقال لهم هذه مؤسسة آفاق المستقبل الإسلامية جاءت لزيارتكم، وأتمنى من كل المؤسسات الكنسية والإغاثية أن تحذو حذوها وإلى آخره، وقد أحضروا لكم هدية لن أخبركم بها، هم الذين سيخبرون لكم بها. ثم قدمني فقمت وقلت لهم ليس معنى أنك سجين أنك شرير، لا، ربما تكون أخطأت وعدلت مسيرتك في الحياة. ثم بدأت أتكلم معهم، أعرضت عنهم، والله قلت لهؤلاء حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بالنصارى يصفقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت لهم يقول رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جائع. لم يقل جاره المسلم جائع، قال جاره جائع أيا كانت ديانته. هذا الإسلام يحضنا على التكافل الاجتماعي، فصفقوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لما يصفقون؟ قال لأن هذه المعاني غير موجودة عندهم، الرجل عنده أموال وجاره يموت لا يلتفت إليه لأنه غير مسلم. المهم تكلمت معهم على الإسلام وكذا، ومن منكم يريد أن يدخل في الإسلام فإذا ب200 يرفع أيديهم. قلت الله أكبر الله أكبر، فإذا بضابطة ترفع يدها مترددة. قلت وأنت كذلك تريدين أن تدخلي في الإسلام؟ قالت نعم. قلت الله أكبر، وإذا بضابط ثاني قلت الله أكبر، المفاجأة، وإذا بمدير السجن يقول وأنا، قلت الله أكبر الله أكبر، إذا قولوا معي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله.
الله أكبر.
اسمع المفاجأة، قام ضابط السجن المدير وقال لهم أنا الآن صرت مسلما وأطالب الشيخ بأن يحضر لنا كل جمعة من يصلي بنا وسوف أفرغ غرفة لصلاة الجمعة.
الله.
ومن يومها إلى يومك هذا ونحن نرسل لهم من يصلي بهم.
في أي بلد شيخ؟
في موانزا في دولة ملاوي.
الله أكبر. تنزانيا أيضا في محطة محطات حياتك أيضا تنزانيا.
نعم تنزانيا، نحن حينما دخلنا تنزانيا وجدناها قارة كبيرة، وجدنا في دار السلام وغيرها مؤسسات إسلامية عاملة، فقلنا ما هي المنطقة الفقيرة من المؤسسات؟ قالوا أرينجا. أرينجا هذه على 10 ساعات من تنزانيا، أخذناها من دار السلام، أخذناها بالطيران وذهبنا إلى أرينجا، وجدنا فعلا أناس جهل شديد والإسلام قليل، فأسسنا هناك في أرينجا مؤسسة. هذه المؤسسة تدعو غير المسلمين إلى الإسلام. العجيب هناك أننا ندخل على القرية نعلمهم الإسلام ونبدأ نعمل مدرسة لأهل القرية، ويرسلون لي مباشرة. مما أعجبني هناك أن الولد تقول له من ربك؟ يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم بالعربي، ثم يقولها بالسواحيلي.
لماذا خلقنا الله؟ خلقنا الله لعبادته، والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم يقولها بالسواحيل حاجة، وأولاد صغار حاجة جميلة جدا جدا.
احنا كنا في تنزانيا قبل فترة قبل رمضان حقيقة، وكنا في زيارة كان في مخيم لزراعة العيون وعمليات العيون اللي موجودين، هذا المخيم للمسلمين وغير المسلمين. ويعني من الأمور التي كانت موجودة في ما يقارب حوالي 50 أو أقل أو أكثر تقريبا كانوا ما يشوفون بعد العملية شافوا.
الله أكبر الله أكبر.
ودخلوا سبحانه في دين الله، كثير من الناس دخلوا في الدين بهذه المخيم اللي موجود، وأيضا مخيمات ثانية. أنا أقول اليوم شيخ الكرام وأيضا ضيوف الكرام، إحنا اليوم بحاجة دعوة الأنبياء كانوا فعله نسلم وأرسل الصحابة وأرسل الرسل لهذه الدعوة. اليوم الدعوة اليوم أعتقد أنها هي كل واحد يقدر، أما حتى في جوالك اليوم عندك بتويتر أو ما يتعلق بذلك، ممكن تكون داعية من بيتك اليوم بتواصلك مع الناس، ممكن تكون أيضا مع الشيخ في رحلة أيضا إلى أفريقيا.
نورنا يا مرحبا به، نحن نفتح المجال لكل من يأتي معنا. والله
أنا أقول وصلت إلى ختام حلقتنا اليوم فيها، لكن رسالة أخيرة شيخ، رسالة أخيرة توجه.
أنا أوجه رسالة لكل الأغنياء، أيها الأغنياء لو أسلم بسبب مالك رجل كلما صلى أو صام لك مثل أجره. إلى الدعاء، أيها الدعاء اجعلوا إجازاتكم في تلك البلاد في أوروبا أو في أفريقيا تدعون إلى الإسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أخي الفقير ولست داعية، تستطيع أن تذكر الغني بالتبرع فتكون سببا في بناء مسجد أو حفر
لا مثل أجرك. نعم. شكرا شيخ وحيد بالي عودك معنا في هذه الحلقة، وأشر لك بأجركم شيخ أحمد الداعية، ويعني إحنا نفتخر أن عندنا في قطر مثل الشيخ أحمد الحمادي بجهود يعني اللي شوفه على الساحة. شكرا شيخ أحمد، وأيضا الشكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام على حسن مشاهدتكم لبرنامجكم رمضان الدوحة. نلتقي غدا إن شاء الله حتى ذلك الموعد، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه